بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، نسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء خالصاً لوجهه الكريم، وأن يزيدنا به إيماناً وإخلاصاً. أيها الإخوة، نستمع لبعض الآيات في القرآن التي تتعلق بالشرك بالله جل وعلا، كقول الله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ماذا نشعر في قلوبنا؟ بعض المسلمين إذا سمع مثل هذه الآيات يقول: الحمد لله أنا مسلم، ويظن أن هذه الآيات تخاطب الكفار والمشركين، فلا يهتم بها ولا يشعر في قلبه بشيء وهو يقرأ الآيات التي تحذر من الشرك. وهذا الإخوة من أكبر العوائق في فهم القرآن. هذا القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين، والمسلم يستفيد من آيات القرآن في كل موضوعاتها. فتقرأ في كتاب الله تعالى، إذا بك تسمع دعاء خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو يدعو ربه يتضرع لله: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أول ما دعا بأن يبعد الله تعالى عنه وعن بنيه عبادة الأصنام. يقول إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. إذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يخاف من الشرك، وهو الذي كسر الأصنام بيده، وهو الذي ألقي في النار لأجل توحيد الله، وهو الذي عزم على ذبح ابنه استسلاما لله، يخاف من الشرك ويدعو الله تعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وتقرأ قول الله جل وعلا لصفوة خلقه: ولقد أوحي إليك يا محمد، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. آية تهز القلوب. إذا كان الله تعالى يخاطب صفوة خلقه أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام، ويخص من بينهم أعظم خلقه وأحبهم إليه صلى الله عليه وسلم، ويقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يقع في شيء من الشرك، ولكن هذا فيه تعظيم لأمر التوحيد وأمر الشرك، فالأمر خطير. يكفي الإخوة أن الشرك صاحبه مخلد في نار جهنم لا يخرج منها أبدا. الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام: وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذه الآيات تتصدع منها القلوب. تخيل إنسان يخلد في نار جهنم: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا لا يخرج منها أبدا. فالأمر خطير جدا. الشرك الإخوة ليس معصية تتعلق بباب من أبواب الدين، الشرك مناقض للغاية التي خلق الله الخلق لأجلها، مناقض لتوحيد الله وعبادة الله جل وعلا. الشرك أشنع الظلم. كيف يسوي المشرك بين المخلوق من ماء مهين بالخالق العظيم جل وعلا؟ يعبده كما يعبد الله، يدعوه كما يدعو الله، يرجوه كما يرجو الله، يستغيث به كما يستغيث بالله، يتوكل عليه كما يتوكل على الله، يطلب منه تفريج الكروبات وقضاء الحاجات كما تطلب من الله. ولهذا يقول الله تعالى عن أهل النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هم ما سووا الأصنام بالله تعالى في الربوبية وفي الخلق والرزق، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يعلمون أن الله هو الخالق الرازق، لكن سووا هذه الأصنام بالله في العبادة، في الدعاء، في التوكل، في الاستغاثة. فالشرك أشنع الظلم. يقول الله تعالى في موعظة لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والمشرك شذ عن الكون كله، فالكون كله يسبح الله جل وعلا ويسجد لله جل وعلا. الله تعالى يقول: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فاعلم أن نعمة الإسلام والتوحيد لله جل وعلا أكبر نعمة على العبد. هذه أعظم نعمة للإخوة أنعم الله تعالى بها علينا. علينا أن نلهج بحمد الله تعالى وشكره أن جعلنا مسلمين، وأن نستمسك بهذا الدين، دين الحنيفية السمحة، دين التوحيد الخالص لله جل وعلا. والمسلم يخاف من الشرك كما عرفنا خطورته وعظمته. والإنسان إخوة ليس عنده ضمان في أن يثبت على التوحيد إلى الممات. هل عندك ضمان بدخول الجنة؟ هل أنت على جزم ويقين أنك ستكون من أهل الجنة؟ لا يستطيع أحد منا أن يتجرأ ويجزم أني أنا سأموت على التوحيد وسأكون من أهل الجنة. نعم الإنسان يرجو الله ويحسن الظن بالله، وهذا رجاؤنا بربنا جل وعلا، ولكن يبقى الأمر مكتوم عن الإنسان، وهذا يجعل الإنسان يخاف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. هذا يدلك على أن في قلبه دسيسة سوء. قال: حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعياذ بالله. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على التوحيد والإخلاص والسنة حتى الممات، وأن يحسن خاتمتنا. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولنا في قصة أحد الماضين يدعى عبد الله القصيمي، هذا كان من علماء المسلمين في زمانه، وكان موحدا، وإذا به ينسلخ من دين الإسلام إلى الوثنية والشرك ويموت على هذا، والعياذ بالله. وما يكون هذا إلا لدسيسة سوء في القلب من عجب أو غرور أو شرك أو نفاق، والعياذ بالله. ولهذا إخوة، يقول بعض السلف: هل أبكاك سابق علم الله فيك؟ إن أنت ما تدري ماذا كتب الله تعالى لك في الأزل الماضي. فالمسلم إذا تفكر في هذا بكى خوفا من الله، وسأل الله تعالى أن يثبته على طاعته وأن يحسن خاتمته. ثم إذا نجا المسلم من الشرك الأكبر، فها هنا الشرك الأصغر الخفي الذي يتسلل في النفوس بدون شعور: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه الآية كما أنها تدخل في الشرك الأكبر فكذلك تدخل في الشرك الأصغر: فلا تجعلوا لله أندادا. هل سمعت تفسير ترجمان القرآن عبد الله بن عباس لهذه الآية: فلا تجعلوا لله أندادا؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما: الأنداد الشرك الخفي، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. يقول لك الشرك أخفى من دبيب النمل، يعني أثر النملة لما تمشي، أثر النملة على صفات سوداء، يعني على صخرة ملساء سوداء في ظلمة الليل، في غاية الخفاء. ثم قال، ذكر لنا بعض الصور، قال: وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، القسم بغير الله، وأن تقول: لولا البط في الدار لأتانا اللصوص، ولولا كليبة فلان لأتانا اللصوص، وتقول: لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله شرك. فهذا أمر خفي ويقع في حياة الناس بدون شعور. النبي صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه رضي الله عنهم فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل. تأمل، أخفى من دبيب النمل. فقالوا: يا رسول الله كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم. تدعو الله تعالى أن يحفظك من الشرك: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. ومن أخطر صور الشرك الخفي الأصغر الرياء. النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة ذات يوم وهم يتذاكرون المسيح الدجال، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، أعظم فتنة على وجه الأرض؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر فلان. الرياء إخوة في غاية الخطورة والخفاء، نسأل الله تعالى أن يسلمنا وأن يعافينا. أن الإخوة نفس الإنسان تريد اللذة والراحة، فإذا فطمت نفسك عن المحرمات والملذات استقمت على طاعة الله تعالى، تبحث النفس عن لذة أخرى، فتجد لذة في التظاهر بالعلم بالعبادة، فلان ما شاء الله محافظ على الصلاة، فلان يطول في الصلاة، فلان كذا وكذا، فلما تسمع هذه المدائح من الناس تشعر في قلبك براحة بلذة. ومن طبع الإنسان الإخوة أنه يحب أن يكون الأول، أن يكون المتقدم على أقرانه وعلى الناس. من منا ما يحب أن يشار إليه وقال فلان متميز، فلان الأول، وفلان كذا، في كل مجالات الحياة. فيأتي الشيطان، تأمل إلى داعي الرياء من نفس الإنسان، يأتي الشيطان ويجعل هذا الأمر، يجعل طلب السمعة وأن يراك الناس، أن يثني عليك الناس، يجعل هذا مقصدا في حياتك، ويجعل عباداتك وسيلة لهذا المقصد، فتقع في الرياء. فهذا أمر خفي جدا، لأن منبع الرياء من طبيعة النفس البشرية، يحب التفوق، يحب التقدم على غيره، ويحب السمعة والمكانة، فيدخل عليه الشيطان من هذا الباب. ولهذا يقول سفيان الثوري رحمه الله: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. أن ما يكون في قلبك تعلق إلا بالله، لا تريد شيئا من الناس ولا تريد شيئا في الدنيا، ما تريد إلا وجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. الأمر الإخوة ليس بالسهل. الآن مثلا أنا في الدرس الآن أتكلم، أتذاكر معكم حول هذا الموضوع. تخيل الآن لو يدخل عالم من علماء الكبار، أو يدخل حاكم من الحكام، يمكن الآن أنا أغير أسلوبي وأغير كلماتي، صح ولا لا؟ ها؟ طيب ليش؟ لماذا؟ وهذا يبتلى به الإنسان، يبتلى به الإنسان. وأنت انظر في حياتك كم يغير الإنسان من كلامه ومن حركاته وسكناته إذا جاء فلان ودخل فلان، وخاصة في أمور الدين، هذا مهم وخطير جدا. لو كان في قلبك يقين قبل دخول هذا المخلوق بأن الله يسمعك وأن الله يراك لما تغير حالك. لو كان قلبك معلق بالله 100% غير معلق بالناس لما تغير حالك. ذكر بعض المتقدمين عن رجل أنه كان يحج ماشيا في كل سنة، يحج مشي تقربا إلى الله. وذات ليلة وهو على فراشه طلبت أمه منه شربة ماء، فتثاقل، والآن تعبان يريد ينام، أمه تقول له هات لي ماء، فتكاسل وثقل عليه هذا الأمر. فراجع نفسه قال: كيف أنا أحج؟ ما أتثاقل عن الحج، أمشي على قدمي إلى بيت الله، والآن أمي تأمرني تريد شربة ماء، أشعر بثقل؟ فرأى، راجع نفسه وراجع نفسه، رأى أن الذي كان يهون عليه المشي إلى الحج وفعل الطاعة نظر الناس إليه، فعلم أن عمله مدخول، دخله الرياء. وإلا بر الوالدين هذا أعظم من أعظم الأعمال عند الله تعالى، أعظم الأعمال عند الله بعد الصلاة بر الوالدين. فتش في نفسك كيف الإنسان يتظاهر بالاستقامة والصلاح أمام الناس ثم لا يبر والديه. هذا من علامات الرياء، من علامات أن العمل فيه دخل، فيه خلل. وإلا لو كنت مخلصا تريد وجه الله، تريد العبودية لله، لكنت عبدا لله مع الناس وفي بيتك مع والديك مع أهلك، لأنك لا تريد إلا وجه الله. ولهذا يقول بعض السلف للمنافق ثلاث علامات: يكسل إذا كان وحده، وينشط إذا كان مع الناس، ويحرص في كل أموره على الحمد. دائما يريد الثناء ويخاف أن الناس يذمونه ويتكلمون عليه، وإذا كان مع الناس ينشط، وإذا كان لوحده يكسل. نعم أحيانا الرفقة الصالحة تعين الإنسان، لكن ما يكون هذا يعني الغالب على حال الإنسان، أنه ما يتنشط في عبادة الله إلا إذا كان مع الناس. إذا خرج مع زملائه كيف أنام؟ يقولون فلان ما يقوم الليل، ما يصلح يقوم الليل. وإذا كان لوحده تمر عليه الشهور ولا يقوم الليل ولا يطيع الله تعالى. فتأملوا الإخوة كيف أن الرياء يدخل بخفاء على النفوس. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هؤلاء الناس قد يكونون أندادا في القلوب، وأنت تعلم أن الله هو الذي، أن الله تعالى هو النافع الضار. الناس ما ينفعونك ولا يضرونك ولا يقدمون منزلتك عند الله شيئا ولا يؤخرونها شيئا، فلماذا تشرك بالله؟ لماذا تجعل الناس أندادا؟ ولهذا إذا قوي الإخلاص في القلب، قوي تعلق القلب بالله، لا يبالي بالناس. بعض السلف قال له يعني صاحبه: إني أراك ترائي. فأخذ عودا من الأرض أو حفنة من تراب وقال: أرائي من؟ الناس أهون عندي من هذا. هكذا ينبغي أن يكون حال العبد مع الله جل وعلا. ولهذا يقول الفضيل بن عياض: من عرف الناس استراح. إذا عرفت الناس، الناس ما ينفعونك شيئا ولا يضرونك شيئا، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذا عرفت هذا تستريح، ما تصانع الناس وفلان إيش بيقول عني وفلان كذا لا، خلاص قلبك يستريح وتتعبد لله تعالى وأنت مطمئن. كذلك الإخوة من الصور: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تحتاج هذه الآية، إذا حققت مشروعا، نجحت في دراستك في مشروع معين، طبيب نجح في عملية، مهندس نجح في مشروع، طالب علم من الله تعالى عليه بتفوق في طلب العلم، أخذت شهادة عالية، أمور تتكرر للناس في حياتهم، هنا النفس تبحث عن شرفها. سوي لك مقابلة: هيا فلان كيف حققت هذا الإنجاز؟ تقول: نعم صبرت وعملت، وهذا بخبرتي وهذا بذكائي وهذا بعلمي. فهذا شرك داخلي، النفس تريد الشرف فتظهر منزلة نفسك وتعبك وعملك. والله تعالى يقول: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة. هذا لي، قال بعض السلف، يعني بعملي وأنا محقوق به، أنا أستاهل، أنا أستحق. نعم، فيقع الإنسان في الشرك بدون أن يشعر. هذا العجب وهذا الغرور نوع من أنواع الشرك الخفي، الشرك الأصغر، لأن الإنسان إنما يتكلم بهذا الكلام لأن يظهر شرف نفسه، فما أصبح هذا العمل خالصا لله، تعلق بغير الله. ولذلك يعني من فقه الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد أن جعل هذا بابا من الأبواب، فاحذر من هذه الصورة التي تتكرر كثيرا في حياة الناس. لا تقل كما قال قارون إنما أوتيت على علم عندي، بل قل كما قال نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام لما رأى عرش بلقيس أمامه في طرفة عين، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. دائما كن متواضعا لله، أي نعمة تأتيك تعرف أنها محض فضل الله تعالى عليك، وأنه لا دخل لك أنت فيها. والله تعالى يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. يشبه هذه الصورة الإخوة ما يوجد اليوم في أحيانا يذكرون في ما يسمى بعلم البرمجة العصبية NLP، يقول لك أنت إذا أردت أن تفعل شيئا لابد أن تقنع عقلك اللاواعي بأنك قادر على هذا الشيء، ثم ماذا؟ قل أنا قادر على كذا، أنا قادر على كذا، أنا قادر على كذا، أنا قادر على كذا، حتى تشعر بأن عندك قوة وقدرة على هذا وستفعل هذا الأمر مهما كان هذا الأمر. فانظر هنا هذا الأمر دقيق وخطير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول في كل صباح ومساء يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وأنت هنا بالعكس تقول لا، بنفسي وبقوتي وبقدرتي وأنا قادر وأنا أنا أنا. أين التوكل على الله؟ توكل على الله بدل هذه الكلمات، توكل على الله، قل بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله، تجد القوة والإعانة من الله جل وعلا. لكن أما تعلق الإنسان بنفسه بقوته يخذله الله تعالى. تقول لا، بعضهم وهذا موجود الإخوة يقول أنا قادر أنا قادر أنا قادر على كسر الجدار، يضرب الجدار ينكسر، بالفعل وجد هذا، فاعلم أن هذا من إعانة الشياطين لهؤلاء، لأن لما أشرك بالله الشيطان يعينه على شركه ويفتنه، كما كان في الماضي المشركون إذا سألوا الأصنام يسمعون بعض الأصوات تخرج فيزداد تعلقا بها. فاحذر هذا من تلبيس الشيطان على العبد. ثم كذلك ترى أن الله تعالى أنعم على فلان بنعمة، أنعم عليه بمال، بتفوق في دراسته، أنعم عليه بتفوق في طلب العلم، فيتسلل في قلبك الحسد، تتمنى زوال النعمة عن فلان. تعرفون أن الحسد الإخوة في غالب صوره يرجع إلى الشرك الأصغر. اسأل نفسك سؤالا، لماذا تتمنى زوال النعمة عن فلان؟ لماذا تجد ضيق في صدرك إذا رأيت فلانا أنعم الله عليه؟ لماذا؟ لماذا الحاسد يتمنى زوال النعمة عن غيره؟ هو يتمنى زوال النعمة عن غيره ماذا؟ حتى يكون هو إيش؟ الغالب والأول. فلما رأى فلان ينافسه يتمنى زوال النعمة عنه حتى إيش؟ يتفوق عليه، يتقدم عليه. فإذا هو يريد الدنيا لا يريد الآخرة، هو يريد السمعة الآن، يريد المكانة عند الناس الآن، لو كان عند إخلاص لما حسد الناس. ولهذا الحاسد عنده ضعف في التوحيد والافتقار إلى الله جل وعلا، كما قال ربنا جل وعلا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. التمني هنا المقرون بالحسد. قال للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. ليش تحسد الناس؟ أخي الله تعالى رحمته واسعة وعظيمة، مثل ما أعطى فلانا بيعطيك إذا سألت الله. واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. الله تعالى يوزع هذه الأرزاق
وهذه المواهب وهذه القدرات وهذه العلوم بعلمه وحكمته جل وعلا قد يمنعك شيئا لأنه يضرك ولا ينفعك. فإذا نظرت إلى فلان الله تعالى أعطاه ما أعطاك ما تدري، يمكن هذا الأمر فيه فتنة لك وأنت لا تشعر ولا تدري، فأنت تجتهد تبذل الأسباب تسأل الله تعالى من فضله تنافس إخوانك في الخير، لكن ما يكون في قلبك تمني زوال النعمة عنهم. فإذن هذا من الشرك الأصغر الخفي الذي يدخل في القلوب بدون شعور. كذلك فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أمر خطير جدا ولا يكاد يسلم منه أحد، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى صورة من صور الشرك الأصغر، يقول عنها ابن تيمية لا يكاد يسلم منه أحد، وهي محبة شهوات الدنيا حتى يتعلق القلب تعلقا شديدا بهذا الأمر الدنيوي. تأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. هذا ما يضع الدينار أمامه يسجد له، لا، طيب كيف هو عبد للدينار والدرهم؟ لأن ماذا؟ قلبه معلق به. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. فالآن الأنداد، فلا تجعلوا لله أندادا، قد تكون هذه محبوبات الدنيا وشهواتها قد تكون ندا مع الله في القلب والعياذ بالله بدون أن يشعر الإنسان. هذا الند قد يكون مالا، قلب يكون معلق بالمال، معلق بالترقية، معلق بامرأة، معلق بالنساء، أو حتى يكون معلق بزوجة، أو يكون قلب المرأة معلق بزوج أو بولد، أو يكون القلب معلق بفريق معين ببعض المباحات، لكن يشتد تعلق القلب بها حتى يضيع صلاته لأجل هذا الشيء الدنيوي. شوف الآن فرق بين المعصية التي تقع من الإنسان عن غفلة عن فلتة نفس عصى الله تعالى، وبين أن يكون القلب معلقا بهذه الشهوة ويعصي الله تعالى لأجلها، يضيع صلاته لأجلها، فيكون القلب معبدا لغير الله ولا يشعر، يكون فيه شرك أصغر وهو لا يشعر. وهذا كما ترى كثير في حياة الناس، كم من الناس يفوت صلاته لأجل الدينار والدرهم والتجارات والعقارات، ما في وقت. وآخر يمكن أن يقع في مرض العشق والعياذ بالله، ويكون القلب معلق بالشهوات والملذات، يتكلم بالساعات ويحلو له الكلام، وإذا وقف يستمع كلام الله تعالى يثقل عليه. بالله عليكم ما يكون في قلبه شرك؟ وآخر إذا خسر فريقه يمكن يبكي، بل يشعر في نفسه بمرارة. لماذا؟ لماذا إذا خسر فريقك تشعر بضيق شديد في نفسك؟ هذا ما يأتي إلا بسبب تعلق القلب بغير الله تعلقا شديدا. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه الأمور التافهة سفاسف الدنيا تجعلها ندا مع الله في قلبك إخوة، هذا أمر خطير جدا، والإنسان عليه أن يفتش في نفسه. بل إذا تعلق القلب، يعني ما يكون هذا فقط في أمور الدنيا، بل حتى إذا تعلق القلب بإمام من الأئمة أو بشيخ من المشايخ، بحيث أنه يسمع له ويطيع في كل شيء، ولا يقبل الجدال إذا قال هذا الشيخ كلمة. هذه من الصور الخفية من الشرك الخفي الذي يتسلل على القلوب بدون شعور. الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذا خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لأمر فلان، فقد يقع في قلبك شيء من الشرك، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في هذه الآية، قال: الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. تقول لي: يا فلان، سنة النبي صلى الله عليه وسلم واضح، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أبدا قال فلان كذا. طيب، هذه المسألة فيها احتمال فلان كذا فلان كذا، أبدا قال فلان كذا، ما تدري، قد يكون في قلبك تعظيم لغير الله، لند من الأنداد لشيخ من المشايخ، وأنت تظن أنك على الدين والاستقامة والسنة، ويكون في القلب شيء من الشرك الخفي وأنت لا تشعر. الأمر خطير جدا الإخوة، أحيانا يدخل القلب شيء من الخوف والتعظيم لمسؤول، لمدير، لمرض من الأمراض، فأيضا هذه من الصور التي توجد كثيرا في حياة الناس، أن يتعلق الإنسان بالسبب وينسى رب الأسباب جل وعلا، تعلق بمخلوق. فقيل لك: ترى هذا المرض خلاص ما في فائدة، ما في علاج. هنا القلب صحيح الإنسان يحزن لا بأس، طبيعة بشرية، أما أن تصل الدرجة إلى أن يتسخط الإنسان ويتضجر و يصاب بالهم الشديد والقلق والاضطراب النفسي، لماذا؟ قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أخي، هذا مخلوق ما يملك شيئا من النفع والضر، لماذا تتعلق به؟ فيحذر الإنسان من أن يتعلق بسبب من الأسباب وينسى رب الأسباب. هنا يأتي تفسير ابن عباس رضي الله عنهما للآية. تم ابن عباس فسر قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، قال: أن تقول لولا كليبة فلان لأتانا اللصوص، لولا البط في الدار لأتانا اللصوص. كيف؟ دخل اللص البيت في الليل وإذا بالكلب ينبح أو البط تصيح، فخاف اللص وهرب. فهنا انظر، أمر يعني عادي، لكن انظر إلى خفاء الشرك. يأتي مثلا الإنسان اللي ما يكون في قلبه تعلق بالله، ممكن يعني في هذا الموقف ينسى الله تعالى وينسى رب الأسباب، فيقول: لولا الكلب لا هجم علينا اللصوص، ويكون القلب إيش؟ معلق بهذا السبب، فيقع في الشرك الأصغر الخفي بدون أن يشعر. أن القلب تعلق بغير الله، اتجه إلى غير الله. لكن لو قلت: ما عليه، قلت: الحمد لله الحمد لله، ولولا الكلب لما لجانا اللص، ما عليه، المهم القلب يعلق بالله. ليس المقصود أن اللفظ هذا نفسه محرم، لا، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أنا لكان يعني أبو طالب في الدرك الأسفل من النار. هذا اللفظ بذاته ليس محرما، لكن العبرة بما يقوم إيش في القلوب. تجد مثلا الناس في طائرة، وإذا بالطائرة كادت أن تسقط وجاءت مطبات هوائية، فالناس خافون، وإذا بالطيار كان ماهرا فيعني نجى الناس من هذا المأزق وهذه الكارثة، نجاهم من الهلاك. هنا بعض الناس القلب يتجه لهذا المخلوق: لولا الطيار الفلاني لا لهلكنا، وينسى أن يقول: هذا من فضل الله تعالى، والله نجانا، الحمد لله. فانظر كيف هذه أمور الإخوة تتسلل في القلوب بدون شعور. بعض الآباء مثلا يقول لابنه: لا، مستحيل تدخل إلا هذه الوظيفة، لولا هذه الوظيفة ما يكون لك مستقبل إلا تدخل هذه الوظيفة، ويكون القلب معلق بهذه الوظيفة. الوظيفة سبب، سبب للرزق، سبب لي يعني رغد العيش، ليست هي كل شيء في الحياة. الله هو الرزاق جل جلاله. فهكذا يتسلل الشرك في القلوب بدون شعور إذا تعلقنا بالسبب، تعلق بدواء، تعلق بطبيب، تعلق حتى في أمور الدين. ممكن يتعلق بقارئ مثلا، القرآن كلام الله تعالى فيه الشفاء والنور والهدى، والله تعالى هو الذي يبعث الخشوع في القلوب، لكن ممكن بدون أن يشعر الإنسان، نعم يحب قارئ معين، طيب هذا طيب، إنسان يعني أعجبه قارئ معين يخشع معه، لكن أحيانا يغفل الإنسان ويظن أنه لن يخشع إلا إذا سمع فلانا، وإذا سمع بعض القراء يقول لا لا خلينا من هذا نقرأ نسمع لفلان، فيكون في القلب شرك خفي أن الذي يجعلك تخشع هو فلان، وينسى أن الخشوع من الله، وينسى أن هذا كلام الله، فيقع في الشرك الأصغر الخفي بدون شعور. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأيضا في التعامل مع الناس، مثلا فلان ساق الله تعالى على يديه خير لك، وصلك الخير عن طريق فلان، توسط لك مثلا، قدم أوراقك وبالفعل يعني حصلت على مال كثير أو وظيفة راقية، فيتجه القلب لهذه الواسطة. أو العكس، ربما يأتيك الشر، يقدر الله تعالى الشر عليك لكن عن طريق فلان هو السبب، فيبدأ الإنسان يغضب ويصب يعني غضبه وعتابه على هذا الإنسان، وكأنه هو المدبر للأمور. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن من ضعف اليقين أن قال إن من ضعف اليقين أن تحمد الناس على ما آتاك الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك. مع أن الإنسان لما يحمد الناس على أنهم فعلوا له معروفا هذا مطلوب، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لكن المقصود الإخوة أن القلب ما يتعلق بفلان وفلان. المقصود هنا أن تحمد الناس على ما أتاك الله، يعني أن القلب يتعلق بالناس ويكون الحمد حمد مطلق للناس وشكر خالص للناس. نعم تشكر الناس تثني عليهم، لكن القلب معلق بالله. وكذلك في المقابل: وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. نعم ممكن تنبه فلان، ترى أنت فلان أخطأت، ما ينبغي لك تفعل كذا وكذا، هذا ظلم، هذا كذا. أما أن يكون الإنسان يعني يشعر بالغضب والهم الشديد ودائما يفكر في فلان هو سبب الشر، فقد يقع في الشرك الخفي بدون أن يشعر. ثم قال ابن مسعود: إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا كراهيتك ولا يدفع كراهية كاره. فالإنسان يعلم أن هذه الأسباب نعم ولا بد أن يباشرها، لكن كلها أسباب، والله تعالى هو الذي يتصرف كيف يشاء، هو المدبر والمقدر جل وعلا للأمور جل وعلا، فيتعلق القلب بالله وحده جل وعلا. ولهذا يعني كلما قوي توكل العبد على الله جل وعلا تفويضه لله خرج الشرك من قلبه. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وصف 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قالوا هم الذين لا يسترقون، ما يطلبون رقية من غيرهم، لما يقول يا فلان تعال اقرأ علي، مع أن هذا جائز، طلب الرقية من غير جائز، لكن الأولى والأفضل يتعلق قلبك بالله. لماذا؟ لأن خاصة الرقية من الأسباب المكروهة التي يتعلق القلب فيها بغير الله. هو هذا شيخ وهذا إذا قرأ خلاص بإذن الله يذهب عنك المرض، ويظن أنه لن يخرج ما به من أذى وسحر أو شيطان إلا بقراءة فلان أو فلان. إذا تعلق القلب بغير الله لا يسترقون ولا يكتوون، يعني كما يقال آخر الكي، آخر العلاج الكي، يعني تأثيره سريع وقوي. ولهذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم على قلوب أمته والناس فكره لهم، مع أن الكي جائز لكن مكروه. لماذا؟ لأن القلوب تتعلق به بخلاف باقي الأدوية. لكن أيضا باقي الأدوية يحذر الإنسان من يتعلق قلبه بها. قال لا يكتوون ولا يتطيرون يتشاءمون وعلى ربهم يتوكلون، إياك نعبد وإياك نستعين. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن صدق التوكل، فقال رحمه الله أن تتوكل على الله ولا يكون في قلبك طمع في فلان، أو كما قال توكل على الله ما يكون في قلبك رجاء أن تحصل على شيء من فلان أو فلان. ينقطع القلب عن المخلوقين يتعلق بالله وحده جل وعلا. كذلك من صور الشرك الأصغر أن الإنسان يتعلق بأسباب موهومة. شوف الأسباب الحقيقية احذر من أن يتعلق القلب بها، تفعلها لكن ما يتعلق القلب بها، لأن الله وحده هو الذي يتصرف في الأمور كيف يشاء. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهناك أيضا أسباب لكنها موهومة غير صحيحة. إذا الإنسان يعلق الخيوط والتمائم والحروز، هذه العين الزرقاء أو غيرها من الأمور، يقول هذه تدفع عني السحر أو العين أو الحسد أو المرض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إن الرقى والتمائم، التمائم هذه الخروز والحروز والخيوط والتولة نوع من أنواع السحر، شرك. أن القلوب تتعلق بغير الله، تتعلق بأشياء موهومة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك. بعض الناس يتشاءم حتى في العصر الحديث هذا، يعني هذه أمور كانت موجودة في الجاهلية ولا تزال موجودة في زماننا لكن بصور أخرى. كانوا يتشاءمون بالطيور، ذلك تسمى طيرة، إن الطيرة شرك. كل يوم يتشاءم بأرقام معينة، ما يتزوج في بعض الشهور، أو يعني يتشاءم من بعض الأمور التي لا علاقة لها بالواقع، فهذا من الشرك، يتعلق القلب بغير الله. بل الآن يروج للشرك الأصغر، يعني وبعضهم يسلب أموال الناس ويلبسون الشرك الأصغر بلباس يعني العلم والتطور. كيف؟ وهذا موجود، حتى عقدت دورات في هذا الباب في دول، بعض دول الخليج. فيقال مثلا يؤتى بأحجار كريمة، قال هذه الأحجار الكريمة تشتريها طبعا، هذه الأحجار الكريمة كل حجر له خاصية، ويفسرون مثلا العين والحسد والجن والهموم والمشاكل الزوجية كلها بأنها ذبذبات هي التي تؤدي بالإنسان إلى ضيق النفس. فإذا أراد الإنسان يتخلص من ضيق نفسه عليه أن يجعل هذا الحجر الكريم في غرفته أو يعلقه على بدنه مثلا. وبالفعل أحجار كريمة متنوعة وتباع بأموال، قال هذا حجر للخلافات الزوجية، وهذا حجر لمثلا الجن والشياطين، وهذا حجر للعين والأمراض، وهكذا. وتعقد دورات لهذا، والناس بعضهم يقبل ويشتري والعياذ بالله. هذا الشرك بعينه، لكن بصورة أخرى متطورة. وحتى الآن ما يسمى بالعلاج بالطاقة. فيأتي مثلا مثل ما أخبرني واحد، قال رحت عند واحد يقول عالج بالطاقة. كيف يعالج بالطاقة؟ قال وين الألم؟ يقول يضع يده بدون ما يمس يدي فقط، يمررها فوق الجسم هكذا، يقول أنا أخرج طاقة من جسمي تؤدي إلى زوال المرض، وهكذا يفعل وأشياء يعني مختلفة. هذه الإخوة يعني حتى إذا للأسف أحياناً بعضهم يفتن لأنه يجد أحياناً نتيجة، وهذا من تلبيس الشياطين. الشياطين تتلبس بالإنسان وتعينه إذا تلبس الإنسان ببعض صور الشرك، لأن هذا أكبر ما يريد الشيطان من الإنسان، أن يشرك بالله. إذا كان الشيطان يقارن أهل المعاصي، ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، وأكذا أصحاب العصيان والفجور تؤزهم الشياطين، فما بالك إذا وقع الإنسان في الشرك الذي هو أخطر من المعصية، الشرك الأكبر أو الأصغر. هذا أمر خطير جدا. كذلك بعض الناس يذهب إلى هؤلاء السحرة والعرافين والمشعوذين، والله تعالى يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، القلب يتعلق بغير الله، ثم هذا الساحر يأمرك بالشرك والعياذ بالله. ثم يحذر الإنسان أيضا من التساهل في موضوع شرك الألفاظ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. بعض الناس تعود أن يحلف بالنبي أو يحلف برأس أمه أو يحلف بالرفجة أو يعني ألفاظ خلاص تداولها الناس، يقول أنا ما أقصد، حتى لو كنت ما تقصد، الله تعالى عظيم نعظمه بقلوبنا بألسنتنا بجوارحنا، ونوحده بقلوبنا وألسنتنا وجوارحنا. فما تقول ما تحلف بغير الله، هذا فيه تعظيم لغير الله، لأن القسم هو في الحقيقة أنك تؤكد الشيء بمعظم، فلما تحلف بغير الله أنت عظمت غير الله. رجل جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شاء الله وشئت، يعني هذا الذي حصل يعني بمشيئة الله ومشيئتك، ما شاء الله وشئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده، لأن مشيئة العبد تتبع مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهذا الآن يوجد في حياة الناس، قل هذا من فضل فلان، هذا فضل فلان، هذا من فضلك يا فلان. قل إذا أردت أن تذكر فضل فلان قل هذا فضل الله ثم فضل فلان ثم، لا تقل و، لأن و فيها تشريك، أما ثم يعني يكون بعد يكون هذا الرجل بعد الله تعالى في الدرجة. قل جاء محمد ثم عبد الله مثلا، فمحمد أول، لأن ثم تدل على الترتيب. فكذلك تقول هذا من فضل الله ثم فضل فلان مثلا، أو حتى إذا قلت هذا من فضل فلان علينا لكن القلب يكون فيه تعلق بالله، تقول الحمد لله هذا وهذا من فضل فلان، لا بأس. فالمهم الإخوة أن القلوب تتعلق بالله وحده جل وعلا. والصور الإخوة ليس لها نهاية في موضوع الشرك الأصغر، لأنه خفي أخفى من دبيب النمل. فالعبد الإخوة عليه أن يخلص لله وأن يقوي إيمانه بالله، يتذكر أسماء الله وصفاته وعظمته في كل أموره. فالإنسان كل ما كان يقين بالله أعظم تخلص من الشرك وأخلص لله الذي دائما ينظر في حياته إلى ربه جل وعلا، إلى أسماء وصفاته، أن الله هو السميع، الله يسمعني، الله يراني، الله عليم بحالي، الله هو الحكيم، الله هو القدير، الله هو القوي والشافي. تعيش مع أسماء الله وصفاته وعظمته فما تعلق قلبك بالناس. وهذا الإخوة ما يكون إلا إذا تعبد المسلم لربه جل وعلا واقترب من الله حقا. التوحيد والإخلاص الإخوة ما ينغرس في النفوس، ما تطمئن به القلوب إلا إذا وحدت الله عمليا بعبادته والتقرب إليه. فهذه العبادة لها بركة على القلب، تجعل قلبك خالصا لله، لأنك لما تقوم الليل، لما تصوم، لما تصلي، تتوطن النفس على التقرب من الله جل وعلا، تتوطن النفس على أنك لا تريد إلا الله. فبعد ذلك تجد نفسك لا تلتفت إلى الناس، ما تلتفت إلا إلى الله. ولهذا الإخوة الصيام من أعظم الأسباب التي تجعل العبد مخلصا لله جل وعلا. لأننا الإخوة في الصيام ماذا نفعل؟ الصائم يترك شهوات نفسه لله، يترك الطعام والشراب والشهوة لأجل الله. انظر إلى النقاء، انظر إلى الطهر في الصيام، تتخلى عن هذه الأسباب وعن هذه الشهوات. طيب إذا أنت كنت تترك المباح والحلال لله من باب أولى أنك ستترك التعلق بغير الله، من باب أولى أنك ستترك المعاصي، من باب أولى أنك ستترك الرياء، ستترك العجب، ستترك الحسد، سيكون قلبك خالصا لله لا يريد إلا وجه الله، لأنك ارتقيت في إيمانك درجة عالية عظيمة، تترك الحلال الطيب لأجل الله تقربا إلى الله، كأنك تقول لا أريد شيئا في حياتي، لا أريد إلا الله. فالصيام في حقيقته إخلاص لله. ولهذا يقول الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إلا الصوم فإنه لي، كما قال بعض العلماء، يعني سر بيني وبين عبدي. الصوم عبادة يظهر فيها الإخلاص لله جل وعلا، فهذا الصوم يربي النفس على الإخلاص لله جل وعلا إذا استشعرت هذا المعنى. ولهذا يطهر القلب من كل الأمراض، من الحقد والحسد والغل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث عند أحمد، قال صيام ثلاثة، قال صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. وحر الصدر يعني غله وحقده ووساوسه وأمراضه. حقا الصيام يربي الإنسان على الإخلاص، وهذه من أعظم خصال تقوى الله جل وعلا لعلكم تتقون. فنسأل الله تعالى أن يخلص قلوبنا له جل وعلا، يجعل قلوبنا خالصة لوجهه الكريم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يجعلنا من المخلصين الموحدين حقا لربنا جل وعلا. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أعمالنا وفي أعمارنا، أن يتقبل منا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.